بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في الخاتمة التي أوردها المصنف رحمة الله عليه في آخر المباحث الأصولية، قبل الشروع في الفصل الأول هناك أمور لا بد من التعرض لها. الأمر الأول في أن هذا البحث هل هو من مباحث علم الأصول أم من مباحث علم الفقه، حيث نرى أن الغالب عند الفقهاء المتأخرين أن يبحث عن الاجتهاد والتقليد في ضمن البحوث الفقهية لا في ضمن البحوث الأصولية. فهل بحثه في الفقه يكون بحثا استطراديا أم أنه بحث عن حكم فعل المكلف كما هو الحال في المسائل الفقهية؟ يظهر من الباطن أنه لا يعتقد بأصولية مبحث الاجتهاد والتقليد. تعارض؟ درسنا التعارض.
السلام.
درسنا عليكم السلام سابقا. ما درسنا في الكفاية في أيام التعطيل؟
لا.
نعم.
يمكن خطأ أو شيء في اللفظ.
لا، على أساس بذهني أن درسنا. أنت ما كنت. كيف؟ لا أقول أنت ما كنت. حتما ما درسنا؟ ليش في ذهني أنه درسنا في أيام التعطيل خميس وجمعة؟ ليش في ذهني درسنا تعارض في الرسائل؟ درسنا جاي شو اسم العنوان؟ خب نبدأ من البداية. خب بعد تمام البحث في المقصد السابع، يشرع الماتن رحمة الله عليه في المقصد الثامن ويعنونه بتعارض الأدلة والأمارات، ويبحث عنه في ضمن فصول. قبل أن نشرع في الفصل الأول لا بأس بتقديم مقدمة تشتمل على أمور، الأمر الأول، هذا الأمر الأول متفق مع ذاك البحث. نعم، أي الأمر الأول، حتى نغير أيضا عن ذاك الأمر في عنوان البحث، يظهر من علماء الأصول المتعرضين لهذا البحث ثلاثة عناوين أو أربعة عناوين. العنوان الأول التعادل والتراجيح، والعنوان الثاني التعادل والترجيح. عليكم السلام والإكرام. إذن فرق جمع مفرد. العنوان الثالث التعارض، والعنوان الرابع الجمع بين التعارض والتعادل والتراجيح. إذن صار أربع أو أربعة عناوين. فأي عنوان هو الأولى من بين هذه العناوين؟ يظهر من الشيخ في الرسائل ترجيح العنوان الأول، أعني التعادل والتراجيح، بينما يظهر من الآخند ترجيح العنوان الثالث التعارض. سما أدري هذا هنا من محقق الكتاب وإلا في نسخ الكفاية على ما في ذهني التعارض، وهذا معروف ما ينسب إلى صاحب الكفاية هذا. هنا كاتب المقصد الثامن التعادل والترجيح. عندكم هكذا؟ نعم، في داخل ذاك مقصود المقصد الثامن، أتصور هذا من المحقق. نعم، وإلا المعروف عند الأخند هو هذا. لكل واحد من العنوانين ميزة تخصه، فالميزة في عنوان الشيخ الأعظم رحمة الله عليه هو أنه في العنوان قد أشار إلى ما يذكر في تفصيل البحث، لأنه كما سوف يأتي في فصول المقصد البحث
يدور حول أن الخبرين المتعارضين هل لأحدهما مزية على الآخر لكي يترجح عليه، فهذا هو الترجيح، أم أنهما متكافئان ليقع البحث عن تساقطهما أو التخيير بينهما، فيكون العنوان الأول عنوانا مشيرا إلى المباحث. ملتف جيدا، أنه عمدة البحث سوف يدور حول هذا المسألة، فيكون العنوان عنوان مشير إلى المباحث التي تذكر، بخلاف عنوان التعارض فإنه لا توجد فيه هذه المزية. بينما يمتاز العنوان الآخر بأنه من الناحية الصناعية الفنية هو الأولى، باعتبار أن التعادل والترجيح مما يتنوع إليه الدليلان المتعارضان، ومقتضى الصناعة فنيا أن نعنون بالمقسم لا بالأقسام. مضافا إلى أن العنوان الثاني من هذين العنوانين عنوان متأثر بالاصطلاح الوارد في الأخبار. في الأخبار يجيئنا عنكم الحديثان المتعارضان إلى آخر الروايات المتعددة، عبرت بلفظ التعارض بينما لم تعبر بلفظ التعادل والترجيح أو التراجيح. واضح الكلام؟ هذه النقطة الأولى. الأمر سهل فيها لأن ليس المهم التسمية كثيرا. النقطة الثانية، أو ماذا قلنا؟ الأمر الثاني في موقعية هذا البحث من علم الأصول وفي المنظومة الأصولية، هل هو بحث خارج عن المنظومة الأصولية أم لا؟ يظهر من الشيخ أنه خارج لكونه قد أدرجه في الخاتمة، ومن المعلوم أن الداخل في صميم المسائل عبارة عن المقاصد التي تقع بين المقدمة والخاتمة. أما ما يقع على الحاشيتين فهو خارج عن علم عن مسائل العلم. أي علم؟ نتكلم بشكل عام، فصحيح والأعم بحسب ترتيب الأخوند ينبغي أن يكون خارجا، والاجتهاد والتقليد ينبغي أن يكون خارجا، لأنه لم تبحث في المقاصد. فإذا بحث الشيخ التعارض في الخاتمة فهذا يعني أنه خارج. أما الأخند فيظهر منه أنه داخل، كما يستفاد من عنوانته بالمقصد. واضح الكلام؟ هذا بلحاظ صنيع هذين العلمين يرحمكم الله. أما بلحاظ الواقع فلتوضيح المطلب بحاجة إلى استعراض ما يمكن أن يستفيد منه الفقيه للوصول إلى الحكم الشرعي. فالأدلة متنوعة، الدليل الأول الكتاب، والثاني السنة التي وصلت إلينا في الأعم الأغلب بماذا؟ بأخبار الآحاد. والدليل الثالث الإجماع، والرابع العقل بكلا نوعيه من المستقلات وغيرها. كل ذلك يصلح دليلا لإثبات الحكم الشرعي. أما الكتاب فآيات الأحكام منه مع كونها محصورة تشير إلى الكليات في الأعم الأغلب، فلا يصلح للفقيه أن يستنبط منها شريعة يقال في حقها ما من واقعة إلا ولله فيها حكم حتى أرشل تخدش. آيات الأحكام مضافة إلى كونها محصورة تشير إلى ماذا؟ كليات الصلاة واجبة، أما تفصيلات الصلاة ليس لها إشارة في العام الأغلب هكذا. وأما الإجماع فالحجة منه على تقديره غير حاصل، وما هو حاصل ليس بحجة. أما العقل فالقطعي منه ماذا؟ نادر. والظني منه ليس بحجة. فبقيت السنة والمتواتر منها يكاد ينعدم في باب الأحكام، غير الضرورية والكثير منه هو أخبار الآحاد. وأخبار الآحاد لكي يتم استنباط الحكم الشرعي منها نحتاج إلى أمرين يرتبطان بمرحلة الاقتضاء، وآخر يرتبط بمرحلة عدم المانع. أما الأمر الأول، أما الأمران الأولان فيتنوعان إلى بحث صغروي وكبروي. ليكون المجموع في مرحلة الاقتضاء أربعة. أما البحثان الصغرويان فالأول يرتبط بالصدور، والآخر يرتبط بالظهور. أما المرتبط بالصدور فصغر السند الذي يتكفل بها ما يسمى بماذا؟ بعلم الرجال. أما ما يرتبط بالظهور فجزء منه تكفل به علوم اللغة، وجزء منه بحث في علم الأصول، وهو صغريات ماذا؟ حجية الظهور، مباحث الألفاظ، صيغة الأمر على ماذا تدل. وأما البحثان الكبرويان فأحدهما كبرى للصغرى الأولى، أعني حجية الخبر، والآخر كبرى للصغرى الثانية، أعني حجية الظهور. وبهذا يكون بعد تنقيح هذه الأمور الأربعة قد تم الكلام في مرحلة الاقتضاء. ولكن هذا لا يكفي لاستنباط الحكم الشرعي الفعلي ما لم ترفع الموانع. والمانع المتصور في المقام هو منافاة مدلول الخبر مع أدلة أخرى، سواء كانت من سنخه كخبر آخر أم من غير سنخه كظهور آية أو إجماع أو عقل. وهذا البحث أعني بحث التعارض يتكفل بمرحلة ماذا؟ عدم، بمرحلة المانع. والأخند اعتبره داخلا في علم الأصول بسبب ما أشار إليه في أول الكتاب من أن البحث في التعارض مرجعه إلى ماذا؟ إلى البحث عن حجية الخبر. فإن البحث عن حجية الخبر ينطبق على موردين: الأول بلحاظ ذات الخبر، إن هذا الخبر في حد ذاته هل هو حجة أم لا، وأخرى عن حجية أحد الخبرين المتعارضين. فلا وجه حينئذ للتفصيل بينهما بجعل أحدهما من علم الأصول والآخر خارجا عن علم الأصول. واضح الكلام؟ هذا الأمر كم؟ الثاني.
أكيد. بناء على ذلك يجب أن ندخل علم الرجال أيضا في علم الأصول كما يبحث عن حجية هذا الخبر.
هذا شوف هذا البحث من المشكلات. أنا على مختاري في ضابطة المسألة الأصولية حلينا هذا البحث. محقق العراقي يرى أن مسائل علم الرجال من علم الأصول، ولكن أفرزت على حدة لكثرة مسائلها. نسبة زرارة ثقة إلى خبر الواحد، إلى خبر الثقة حجة، كنسبة صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب إلى الظهور، إلى كبرى حجية الظهور. فوجد هذا البحث ليس محله هنا. هذه الأمر الثاني. الأمر الثالث في المقصود من التعارض لغة، التعارض التعارض في اللغة تفاعل من العرض، فيقال عرضت الحوض على الناقة، أي أظهرت الحوض لها، وعرضت الطعام على الضيف، أي أظهرته له. وحينئذ يقع الكلام في النسبة بين المعنى اللغوي للتعارض والمعنى الاصطلاحي الذي سوف يأتي ومرتكز في أذهاننا في الجملة، ما هو معنى التعارض اصطلاحا. فهل هو من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للعام في الحصة مجازا أو فيها حقيقة على طريقة تعدد الدال والمدلول، أم أنه ماذا حصل نقل وحقيقة أصولية، وعلى تقدير حصول النقل فهل هو نقل من العام إلى الخاص كما هو الحال في أكثر ماذا المنقولات، أكثر المنقولات من العام إلى الخاص، مثلا في علم البلاغة مثلا تلاحظ التشبيه، التشبيه مطلق التماثل، فبنقل إلى ماذا إلى تماثل بين شيئين بأداة مخصوصة، نقل إلى حصة خاصة. الاستعارة، استعارة شيء من شيء، ونقل إلى استعارة خاصة. في الأعم الأغلب ماذا يكون النقل على أساس ماذا النقل من العام إلى الخاص، أم هو من نقل المباين إلى مباينه. قد يقال ما نحن فيه من قبيل الثاني باعتبار أن التعارض الاصطلاحي من لوازمه ماذا الحيرة والإجمال والخفاء، فهو في طرف النقيض للمعنى اللغوي. واضح هذا الكلام؟ بعد اليوم نكتفي بهذا المقدار، أنا فعلا ما طالعت البحث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.